المقاومة تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين مقابل إفراج الاحتلال عن 183 أسيرا فلسطينيا. الجيش الإسرائيلي ينسحب من معبر رفح وانتظار فتح المعبر للسماح بخروج المرضى والجرحى من قطاع غزة. وجيش الاحتلال يواصل اقتحاماته بالضفة الغربية ويخلف دمارا بممتلكات الفلسطينيين ونزوح عشرة العائلات من مناطقهم. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شهد قطاع غزة صباح اليوم عملية الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين مقابل الإفراج عن 183 من الأسرى الفلسطينيين في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وجرت مراسم تسليم الأسرى الإسرائيليين 3 ومن بينهم 1 يحمل الجنسية الأمريكية أيضا، وسط حضور شعبي حاشد في موقع تسليم الأسرى في خان يونس جنوب قطاع غزة وميناء غزة شمال القطاع. وجرت مراسم تسليم الأسيرين عوفر كالدرون ويارديل بيباس في خان يونس، بينما اعتلى عناصر كتاب القسام منصة التسليم وتم نقلهما إلى نقطة التسليم في عملية رمزية على متن سيارة اغتنمها عناصر القسام خلال عملية طوفان الأقصى. وحول عملية تسليم الدفعة الرابعة من الأسرى الإسرائيليين للصليب الأحمر الدولي، نتابع ما أفاد به الإعلامي محمد البلبيسي من مكان التسليم.
انتهت عملية التبادل بشكل كامل من منطقة ميناء غزة. تمكنت المقاومة الفلسطينية بتسليم الأسير الثالث للمرحلة الرابعة من عملية التسليم والتسلم بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. الصليب الأحمر استلم الأسير سيغال من مدينة غزة، تحديدا من منطقة الميناء، وتوجه به إلى منطقة رعيم المقابلة إلى المناطق الحدودية لقطاع غزة لتسليمه إلى الاحتلال. سبق ذلك عملية تسليم لاثنين من الأسرى من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تم تسليمهم أيضا إلى الصليب الأحمر وأيضا وصلوا إلى الاحتلال الإسرائيلي. كتائب القسام في بيان لها قالت: التزاما إلى ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين برعاية الوساطاء المصري والقطري، تم تسليم الدفعة الرابعة بنجاح من 3 أسرى يتبعون للاحتلال الإسرائيلي، تسلمهم الصليب الأحمر. ولكن اللافت هنا بظهور عدد من قيادات المقاومة الفلسطينية في عملية التسليم. من قال الاحتلال الإسرائيلي بأنه تمكن من تصفيتهم خلال الحرب التي استمرت 15 شهرا على غزة، وبالإضافة تواجد كثيف لعناصر كتائب القسام، عناصر النخبة، وحدة الظل، وأيضا كتائب متعددة من المناطق ككتيبة الشاطئ والشجاعية والزيتون، كلهم تواجدوا هنا في المدينة وأيضا في أقصى جنوب قطاع غزة في خان يونس. المرة الثانية على التوالي تستخدم كتائب القسام آلية جديدة، وهي التسليم في مكانين منفصلين في الشمال حيث أنا أتواجد والجنوب خان يونس ورفح، في رسالة واضحة بأن المقاومة الفلسطينية تريد أن توضح وتؤكد للاحتلال بأن الحاجز والفاصل بين الشمال والجنوب لا يمنع المقاومة الفلسطينية باتباع السياسة والبروتوكول المنظم لتسليم الأسرى، وأن كل المناطق في قطاع غزة هي مناطق للمقاومة، ولم يستطيع الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء وجود المقاومة. العدد الكبير من عناصر القسام وهم يرتدون الزي المناسب وأيضا الزي العسكري الرسمي للكتائب له رسائل كبيرة بأن المقاومة هي الأقوى وهي قوية حتى مع اغتيال القادة. رفع صور عديد من القادة، من أهمها قائد كتائب القسام محمد الضيف ونائبه مروان عيسى ورافع سلامة ورائد ثابت وعدد من قيادات كتائب القسام المستوى الرفيع الذين استشهدوا خلال الحرب وتم الإعلان عنه قبل عدة أيام من قبل كتائب القسام.
أكد القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري أن الإعلان الأمريكي المتكرر عن تهجير أهالي غزة بذريعة إعادة بنائها يمثل إصرارا أمريكيا على الشراكة في جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة. وقال أبو زهري إن هذه المشاريع السخيفة ليس لها قيمة، مشددا على أن ما فشل الاحتلال في تحقيقه بالقوة لن يحصل عليه بألاعيب سياسية، مضيفا أن الإصرار الأمريكي على مشروع التهجير يمثل وصفة لمزيد من الفوضى والتوتر بالمنطقة. أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قواته انسحبت من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي انتشار بعثته المدنية في المعبر بناء على طلب الفلسطينيين والإسرائيليين. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس أن البعثة الأوروبية ستدعم الموظفين الفلسطينيين على الحدود وتسمح بانتقال أفراد خارج غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل. ومن المنتظر إعادة فتح معبر رفح، حيث أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة أن أول مجموعة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين ستغادر اليوم إلى مصر عبر هذا المعبر. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مناطق متفرقة من الضفة الغربية التي تشهد تصعيدا مستمرا بعد اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. واقتحمت قوات الاحتلال مخيمي بلاطة والعين في نابلس ومدينة قلقيلية وبلدة بيت فجار جنوبية بيت لحم ومدينة دورة جنوبية الخليل وبلدة عين قينية شمالية رام الله. كما يواصل جيش الاحتلال عدوانه على جنين ومخيمها وسط تدمير واسع للممتلكات العامة والخاصة، فيما يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها مخلفا دمارا كبيرا ما أدى إلى نزوح عشرات العائلات قسرا. وفي مخيم طولكرم يواصل الاحتلال فرض الحصار ودهم منازل الفلسطينيين وحول المباني إلى ثكنات عسكرية إلى جانب هدم وإحراق عدد من المنازل. تعرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا إلى إطلاق نار تبنته مجموعة أطلقت على نفسها اسم المقاومة الشعبية السورية، وذلك في أول حدث من نوعه منذ توغل قوات الاحتلال عقب سقوط حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وأقر جيش الاحتلال أن العملية استهدفت جنوده في الجنوب السوري أمس الجمعة. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن مسلحين فتحوا النار تجاه قوة إسرائيلية بريف القنيطرة في أول حدث من نوعه بعد شهرين من التجول بحرية في سوريا. وتوعدت المقاومة السورية الاحتلال بالمزيد من العمليات والكمائن ضد قواته في الأيام المقبلة. أفادت مصادر أهلية بمحافظة حماة وسط سوريا بأن مجموعة مسلحة ملثمة دخلت قرية أرزة بريف حماة واقتلت عددا من الأهالي وقامت بتصفية 15 منهم قرب نهر العاصي ثم لاذوا بالفرار. ووفق المفرد السوري لحقوق الإنسان فإن عدد الأعمال الانتقامية وعمليات التصفية في محافظات سوريا بلغ نحو 105 عمليات منذ مطلع العام الجاري، وراح ضحيتها 218 شخصا أكثر من نصفهم بسبب الانتماء الطائفي. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة، شاكر لكم طيب المتابعة أعزائي المستمعين وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم ذكرى مولد الإمام الحسين عليه السلام. نستمع بعد هذا الاستعراض في الساعة الرابعة والدقيقة 13 لحديقة الأطفال. عند الرابعة وخمس وأربعين دقيقة يأتيكم الكتاب الصوتي. في تمام الخامسة قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق بعد الأخبار على الهواء مباشرة معكم على الهواء. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم في الساعة 55 دقيقة. أما أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع عند 55:51. نشرة إخبارية مفصلة أخرى في تمام السادسة عند 16:14 تأتيكم حضارة الإسلام. معارج النور تستمعون لها في الساعة 26:27. استفتاءات عند 42:42. نشرة إخبارية مفصلة في تمام 7. تستمعون لدنيا الشباب في الساعة 17:13 عند 8 تماما نشرة إخبارية مفصلة أخرى. المرصد اللغوي يقدم لحضرتكم في الساعة 18:10 بعد المرصد في الساعة 28:00 من هدي المنبر الحسيني. شكرا لكم مستمعين الكرام وإلى اللقاء.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
تحياتنا لكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
أحبتنا، الكل منا يملك بعض الأشياء الخاصة به، مثل ماذا يا حنان؟
مثل الحقيبة والدفاتر والكتب المدرسية.
أحسنت، أيضا الملابس
والقائمة تطول يا جنان لو أردنا أن نعدها، والمهم هو أن نحافظ على الأشياء واللوازم التي نمتلكها، أليس هذا صحيحا؟
أكيد أكيد يا أصدقاء، أكيد يا أحبة، لكن ماذا يحدث لو أننا لم نراقب على حاجياتنا؟
إذا لم نحافظ على الأشياء التي نمتلكها، من المؤكد أنها ستتعرض للتلف والفساد. افترضوا أيها الأصدقاء أننا نمتلك حقيبة مدرسية جميلة جدا، ماذا يصبح لو قمنا برميها هنا وهناك؟ أو مثلا قمنا بالكتابة والرسم عليها.
أكيد يا أصدقاء أنها ستتعرض للتلف، وهذا يعني أننا لم نحافظ على الأشياء التي نمتلكها.
أحبائنا مع أولى فقرات البرنامج، وهي كما عودناكم فقرة قصة اليوم.
أصدقائنا، في قصة اليوم سوف نحدثكم عن ماذا؟
نعم، عن بعض الأطفال الذين يقومون بتخريب أشياء الآخرين.
طبعا بدون عند.
يعني أنهم يقومون بتخريب الأشياء لعدة أسباب، ولكن لأنهم لا يعرفون مساوئ ذلك، علينا أن ننصحهم ونوجههم، لا أن نضربهم أو نؤذيهم لا سمح الله.
طيب أصدقاء، مع كل هذه المقدمة التي قلناها لكم، الآن ننتقل إلى قصتنا مع الخالة هدى.
نرحب بالخالة هدى.
أهلا بك
يا خالة هدى.
السلام عليكم أعزائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أحبائي، كان يا ما كان، كانت هناك عائلة صغيرة يعيش أفرادها بفرح وسرور، ولكن كان أحد أبنائها وهو أحمد لا يتقيد بقوانين الأسرة، وكذلك لا يعتني بأشياء الآخرين. تعالوا معنا لنستمع ما جرى له.
ها؟ يا إلهي، من فعل هذا؟
ماذا حصل يا أم أحمد؟
تعال وانظر بنفسك يا أبا أحمد.
ماذا؟
الملابس مبعثرة وبعض الأشياء في الصالة مهشمة، وجزء منها قد تكسر.
عجيب. ومن فعل كل ذلك؟
لا أعرف. تعال وانظر بنفسك يا أبا أحمد. كم أن البيت قد أصيب بالفوضى.
يا إلهي، من قام بهذه الفوضى؟
لا أدري.
إذن علينا أن نسأل هذه المرة من أحمد.
نعم.
هيا.
السلام عليكما يا ماما ويا بابا.
السلام يا بنيتي.
هل تعرفي يا بتول من قام بالتخريب بهذه الطريقة في البيت؟
ماذا؟
ألا تشاهدين الفوضى التي في البيت يا بتول؟
يا بتول يا بنيتي العزيزة، انظري إلى الملابس كيف هي مبحثرة، وبعض الأثاث قد تمزقت بعض أجزائه.
نعم يا بتول.
يا أبي لا أعرف، صدقني ليس لي علم بذلك.
يعني أن هذه الفوضى لم تكن منك أنت يا بتول؟
لا يا أمي صدقيني.
إذن علينا أن نسأل هذه المرة من أحمد يا أم أحمد.
نعم صحيح.
أمي، هل فعل أحمد شيئا قبيحا أو سيئا؟
لا يا بتول لا أعتقد. ولكن لماذا تسألين هذا السؤال؟
لماذا هذا السؤال؟
لأني يا ماما ويا بابا، بصراحة شاهدت أحمد قبل يومين يقوم بتمزيق أشياء أخي الصغير نوفل.
ماذا تقولين يا بتول؟
نعم يا أمي، حتى أنني تعجبت كثيرا من ذلك وسألته عن السبب، لكنه رفض الإجابة.
هل هذا معقول؟ أحمد يقوم بتخريب الأثاث وبقية الأشياء؟ ولكن لماذا يا أبا أحمد؟
لماذا؟ ولماذا أحمد يفعل هكذا؟
لا أعرف بالتحديد يا أبا أحمد، ولكني سوف أراقبه حتى أعرف السبب.
لا تحاولي أن تعاقبيه يا أم أحمد.
نعم،
فحتما سوف نجد الحل لذلك.
بكل تأكيد.
نعم
يا أبا أحمد،
سنجد الحل إن شاء الله.
إن شاء الله.
أحبائي، بعد أن علمت الأم وكذلك علم الأب أن وراء هذه الفوضى في البيت وتمزيق بعض الأثاث كان ابنهم أحمد. حاولت الأم أن تراقب ابنها لتعرف منه الحقيقة، وفعلا في اليوم التالي وعند الصباح دخل أحمد غرفة أخيه الصغير في العمر نوفل، وذهب أحمد إلى الدولاب لكي يستخرج بعض اللعب هذه المرة، ولما أخرجها بدأ بتمزيقها. هل تعرفون أحبائي ماذا حصل بعد ذلك؟ تعالوا معنا نتابع بقية أحداث قصة اليوم.
فقط سوف أمزق كل هذه الأوراق وهذه الألعاب. فقط لك يشترون اللعب، فقط لك يوفرون كل شيء، يعني هذا الآن. صارت ألعابك أكثر من ألعابي وأشياءك أكثر من أشيائي.
يا أحمد ماذا تفعل؟
ما أمي؟
نعم، ومن تظن ها؟
لقد جئت هنا يا ماما لكي ألعب قليلا بألعاب أخي نوفل، أنا أحبه كثيرا.
وأنا أيضا أحبه كثيرا.
صحيح؟
نعم، وأحبك أنت أيضا.
ماذا؟ تحبينني؟
نعم.
أنا أيضا؟
نعم نعم يا أحمد، وهل عندك شك في ذلك؟
لا لا أبدا يا ماما لا.
ولكن سوف أسألك سؤالا يا أحمد.
تفضلي يا أمي تفضلي.
يوم أمس وقبل أمس كانت الفوضى تعم البيت خصوصا في الصالة.
فوضى؟ وماذا تقصدين يا أمي؟
أقصد أنك قد قمت بذلك، صحيح يا أحمد؟
ماذا؟ أنا قمت بذلك؟ وبماذا قمت يا ماما؟
لا تحاول أن تنكر يا أحمد، لقد عرفت الحقيقة.
أي حقيقة يا أمي؟
حقيقة تخريب أثاث البيت وتخريب لعب أخيك نوفل.
ماذا تقولين يا أمي؟ أنا لا أعرف عن ماذا تتكلمين.
والآن قد شاهدتك بنفسي وأنت تحاول أن تقوم بتمزيق ألعاب أخيك نوفل.
لا يا
صحيح
أمي.
يا أحمد؟
لا يا أمي أبدا، أنا جئت هنا لكي ألعب قليلا بألعاب أخي.
لا يا أحمد، أنت جئت هنا لكي تقوم بالتمزيق والتخريب، لا تحاول أن تكذب، لا تحاول يا أحمد.
يا إلهي ماذا أقول؟ ماذا أقول يا أمي؟
السلام عليكم.
وعليك السلام يا بتول.
أمي لقد وجدت هذه الملابس الممزقة داخل الدولاب. نعم.
أية ملابس؟ هيا بتول.
لا أعرف، انظري إليها وسوف تعرفين.
أعطيني الملابس الممزقة.
حسنا.
من قام بذلك يا بتول؟
لا أعرف يا أمي، لقد شاهدتها بالصدفة.
يا إلهي، إنها ملابس أخيك نوفل، إنها لازالت جديدة ولقد كلفتني الكثير.
صدقيني يا أمي أنا لا أعرف الحقيقة، فقد وجدتها كما قلت لك بالصدفة.
نعم.
أحبائي الحلوين، وبعد أن شاهدت الأم الملابس الممزقة انزعجت أكثر هذه المرة، وقررت أن تخيف أحمد قليلا لكي يعترف، فقالت له:
سوف أعاقب الذي قام بتمزيق هذه الملابس، سوف أعاقبه بشدة، سوف نستدعي الشرطة إلى البيت لكي يقوم بالتحقيق.
نعم أعتقد إنها فكرة رائعة.
نعم.
وصحيحة يا أمي.
نعم يا بتول، يجب أن نستدعي الشرطة إلى البيت لكي يعرفوا من يقوم بهذه الأفعال.
نعم.
لكي يلقوا القبض عليه.
لا 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 يا أمي، أرجوك أرجوك يا ماما.
ماذا يا أحمد؟
سوف أعترف لك بكل شيء يا ماما، فقط لا تتصلي بالشرطة، لا تتصلي بالشرطة أرجوك يا ماما.
ولماذا تريد أن تعترف يا أحمد؟
يا ماما لا تتصلي بالشرطة.
أحباء الحلوين، بعد أن قررت الأم أن تتصل بالشرطة، طبعا هي لم ترغب بالاتصال لكنها قالت هذا الكلام لكي تخيف ابنها قليلا. بعد أن قررت الاتصال بالشرطة اعترف أحمد بكل ما قام به، وهنا قالت له الأم:
يا أحمد. يا بني.
نعم يا ماما.
ما قمت به كان خطأ كبيرا. لقد كنت تقوم بتخريب الأثاث وأشياء أخيك نوفل.
نعم.
لقد كنت تكلفنا بمبالغ كبيرة، وما كنت تقوم به لم يكن له معنى أبدا يا أحمد.
يا ماما آسف.
فأنا أحبك كما أحبه. وعندما كنت صغيرا يا ولدي يا أحمد، كنت أيضا أعتني بك أكثر من أختك بتول، لأنك كنت أصغر منها يا أحمد وتحتاج إلى رعاية أكثر.
صحيح يا ماما.
نعم نعم يا ولدي يا أحمد.
أنا آسف يا ماما، أعتذر منك.
أحبائي الحلوين، بعد أن شرحت الأم لابنها أحمد الخطأ الذي كان يقوم به، اعتذر ووعدها أن لا يقوم بذلك بعد الآن أبدا. أحبائي الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
لا أدعو إلا بالخير، ولديني أدعو بالنصر، ولديني أدعو بالنصر، لا أدعو إلا بالخير، لا أدعو إلا بالخير، ولديني أدعو بالنصر، ولديني أدعو بالنصر، للأمة تعلو رايتها، للأمة تعلو رايتها، بالوحدة تبلغ غايتها، بالوحدة تبلغ غايتها، تحت ظلال الدين الحق من أقصى المغرب للشرق، تحت ظلال الدين الحق من أقصى المغرب للشرق، ما أصدق وعد الله وعد الحق جل وعلا، ما أصدق وعد الله وعد الحق جل وعلا،
ندعو الله أن يتقبل، ندعو ولكن لا نتعجل،
ندعو الله أن يتقبل، ندعو ولكن لا نتعجل،
فالمولى عدل وكريم وهو بكل الخلق رحيم،
فالمولى عدل وكريم وهو بكل الخلق رحيم،
إن شاء الرحمن يجيب فهو إلى الملهوف قريب،
إن شاء الرحمن يجيب فهو إلى الملهوف قريب، ما أصدق وعد الله وعد الحق جل وعلا، ما أصدق وعد الله وعد الحق جل وعلا،
فمنحنا في الدنيا حسنة،
فمنحنا في الدنيا حسنة،
ومنحنا في الأخرى حسنة،
ومنحنا في الأخرى حسنة،
فمنحنا في الدنيا حسنة، فمنحنا.
أصدقائنا، نحن بالإضافة إلى مسؤوليتنا في الحفاظ والمراقبة على أشيائنا، يجب أن نحرص على أشياء ولوازم الآخرين.
مثلا أشيائي ولوازم أخينا أو أختنا وزميلنا في الصف مثلا أو زميلتنا في الصف.
نعم يا أصدقاء، مثلا عندما نلعب مع صديقتنا أو مع صديقنا، إذا كانت اللعبة لصديقنا أو لصديقتنا يجب أن نحافظ على تلك اللعبة أيضا. ومثلا
إذا أخذنا دفتر زميلنا أو زميلتنا في الصف يجب أن نحافظ عليه ونعيده سالما إلى صاحبه أو صاحبها.
نعم يا أصدقاء، فكما أننا نحب لوازمنا وأشياءنا وحاجياتنا، الآخرون أيضا يحبون أشياءهم ولوازمهم وحاجياتهم. إذن ينبغي علينا أولا
أن لا نكون سبباً في إتلاف لوازم الآخرين،
وثانياً أن نحافظ على لوازمهم كما نحافظ على أشيائنا.
نعم يا جنان، كما قال الإمام علي عليه السلام: حب لنفسك كما تحب لغيرك.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرات
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا أحب أن يعمل أمي وأبي على تأديبي وتعليمي لكل ما يفيدني في الحياة بالرفق واللين والنصيحة، وفي كل الأحوال فإن العنف والضرب لا يعطي نتيجة التعلم الصحيح، بل على العكس يعطي آثار سلبية ويصبح الطفل أكثر عدوانية على عكس ما يريده والديه. وأنا تعلمت من والدي بطريقة النصح والإرشاد وبدون الضرب، وتكون العقوبة في بعض الأحيان مثلا يحرمونني من بعض الألعاب والأشياء التي أحبها. لذلك أرجو الآباء والأمهات بعدم ضرب الأطفال وكذلك أرجو من أصدقاء الأطفال أن يسمعوا نصائح آبائهم، لأن الآباء دائما يريدون الخير والسعادة لأبنائهم.
أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع
حديقة الأطفال.
أصدقائنا أحبائنا الحلوين، هنالك البعض من الأولاد لديهم حب الاستطلاع. مثلاً إنهم يحبون أن يقوموا بتجزئة لعبتهم لكي يعرفوا كيف صنعت.
هل وجدتم من أمثال هؤلاء؟
على كل حال يا أصدقاء، إن هذا الشعور وهذا الحب لا بأس به، لكن يا أصدقاء، في كثير من الأحيان يقوم الطفل بتخريب لعبه أو لعب الآخرين لأنه يحب أن يعرف كيف صنعت تلك اللعبة.
إذن يا أصدقائنا، يجب علينا أن لا ننسى أننا بمرور الزمان سوف نتعرف على الأشياء وما يحيط بنا من لوازم. إذن لنترك التعرف على الأشياء حتى نتعلمها بمرور الوقت.
نعم يا حنان، وأيضا نقول لأصدقائنا الأحباء، يجب علينا أيضا أن لا ننسى أن هذا العمل يمكن أن يأتي ببعض الأخطار، لكن الأهم يا أصدقاء هو
يجب علينا أن لا نتصرف في أشياء ولوازم الآخرين لأنها ليست لنا.
نعم، فكما أننا لا نحب أن يتصرف الآخرون في أشيائنا، كذلك الآخرون لا يحبون أن نتصرف في أموالهم وأشيائهم كما يحلو لنا ونحب. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف. الأستاذ للطالب: ما ماذا ستصبح عندما تكبر؟ فأجاب الطالب
شيخا كبيرا.
هل سمعتم يا أصدقاء عن النكتة التي دخلت السجن؟ دعوا النكتة، المهم أنها دخلت السجن لأنه مات واحد عندما سمعها.
قال الأستاذ ما الذي يسبب نزول العرق وزيادة ضربات القلب؟ فأجاب الطالب
أسئلتك يا أستاذ.
يا أحبتنا، لدينا سؤال، هل أنتم جاهزون؟ هل أنتم مستعدون؟ ما هو سؤالنا يا حنان؟
أما السؤال، هل برأيكم أنتم يا أصدقائنا أن الطفل الذي يقوم بتخريب أشياء الآخرين، مثلا يخرب ألعابهم وحقيبتهم أو أقلامهم وما إلى ذلك، هل إن هذا الشخص يكون محبوبا ومحترما لدى الآخرين؟
صحيح يا أصدقاء، صحيح ما قلتم وما فكرتم به الآن. الطفل الذي لا يهتم بوسائل الآخرين ويقوم بتخريبها لا يحبه أحد ولا أحد يلعب معه. هل تعرفون لماذا؟
لأنهم يخافون من شره على أموالهم وأشيائهم، وهذا أمر طبيعي جدا يا جنان. ونتمنى أن لا يكون من بين أصدقائنا مثل هكذا أشخاص
إن شاء الله. الآن يا أحبتي ويا حنان سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن السلحفاة والذبابة والأفعى لا تمتلك حاسة السمع؟
تعلمون أن الأذن اليسرى أضعف سمعاً من الأذن اليمنى؟
هل تعلمون يا أحبة أن الذبابة تهز جناحيها حوالي 32 مرة في الثانية الواحدة؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
هناك فلاح اسكتلندي فقير. في أحد الأيام وهو يسعى من أجل رزق أسرته، سمع إغاثة نجدة تأتي من مستنقع قريب. ترك الفلاح أدواته وجرى إلى المستنقع، فوجد صبيا مذعورا يغوص حتى وسطه في وحل أسود، وهو يجاهد ويكافح صارخا ومحاولا إنقاذ نفسه. وهنا تدخل الفلاح الاسكتلندي وأنقذ الغلام الصغير من موت مؤلم بطيء.
نعم يا أصدقائنا، في اليوم التالي حضرت سيارة فارهة إلى منزل الفلاح البسيط، وخرج من السيارة رجل نبيل أنيق وقدم نفسه أنه والد الغلام الذي كان الفلاح قد أنقذه بالأمس. قال الرجل النبيل للفلاح إنني أريد أن أكافئك لأنك أنقذت حياة ابني. فرح الفلاح قائلا لا لا لا، لا يمكنني قبول أي شيء مكافأة لما فعلته.
وفي هذه اللحظة يا أصدقائنا، ظهر ابن الفلاح على باب كوخ الأسرة، فسأل الرجل النبيل: هل هذا ابنك؟ أجاب الفلاح بفخر: نعم. فقال له الرجل: دعني أعقد معك اتفاقا، حيث سأقدم على نفقتي الخاصة لابنك هذا نفس التعليم الذي سأقدمه لابني، وإذا كان الصبي مثل أبيه فبدون شك سينمو ويكبر ويصير رجلا نفتخر كلانا به. وهذا ما فعله الصبي ابن الفلاح، فقد دخل أفضل المدارس ثم تخرج من كلية الطب بمستشفى سانت ماري في العاصمة لندن، وصار معروفا بعد ذلك في العالم أجمع، وهو السيد ألكسندر فليمينغ، مكتشف البنسلين.
نعم يا أصدقائنا، بعد عدة سنوات أصيب ابن الرجل النبيل نفسه الذي أنقذه الفلاح بالتهاب رئوي، وينقذه هذه المرة ابن الفلاح الدكتور فليمينغ باختراعه البنسلين، وهو لم ينقذ ابن الرجل النبيل فحسب، بل أنقذ ملايين البشر فيما بعد. إذن يا أصدقاء، الناجح فقط هو الذي يستغل الفرص حين تقف على بابه.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن بينهم إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأمثال تتكلم عن الألفة.
الألفة.
قال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف
ولا يؤلف. وموعظة.
وقال صلى الله عليه وآله: أقل أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس.
أقربكم من الناس.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و 1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. بقي عباس وأحمد يخططان للهرب طوال تلك الفترة حتى حان الوقت الموعود. فذات ليلة عاتمة ساخنة بهوائها همس عباس في أذن أحمد بإلحاح شديد: أحمد، حانت لحظة الفرار، احمل بندقيتك واتبعني. مسح أحمد عينيه من دبيب النعاس وقال بهدوء: أمتأكد أنت؟ تريث قليلا لنراقب المكان. فأعاد عباس القول: لقد أتممت المراقبة، لا يوجد عائق، لا تنسى الماء والطعام، الطريق طويلة وشاقة. وعقب أحمد بالقول: سأتبعك، لا تنسى الخطة، ندور حول المرتفعات الصخرية وننفذ من الجهة الجنوبية باتجاه عبادان. ثم أخذ نفسا عميقا وتابع القول: عباس، احذر الأنوار الكاشفة، فيها هلاكنا. ضحك عباس كما جرت العادة وقال: أحمد لا تخف، لا خطر البتة، أنوار كاشفة وحقول ألغام فقط، وتعرضنا لإطلاق الرصاص من قبل الحرس، لا تخف، وضعنا سليم يا رجل. قال أحمد بلهجة جادة: ما أغرب أمرك يا عباس، هذا ليس وقتا للمزاح، خذ الأمر على منحا من الجد وإلا هلكنا. فضحك عباس وهو يكتم صوته ومن غير أن يجيب، ثم انطلقا ساعيين إلى خارج الموقع، سارا متجاورين بخفة وحذر شديدين. همس عباس: أحمد، كيف ترغب أن تموت؟ أتختار الأنوار الكاشفة أم الألغام المدمرة أم رصاص رفاقنا الكرام؟ أجاب أحمد ببرود: أرجوك يا عباس، أختار الأنوار، هل هذا يريحك؟ هيا لحث الخطى بسرعة. إلا أن مسؤول الرصد رآهما عندما كان يراقب بناظوره تحرك الجبهة المقابلة، على الرغم من أنهما حاولا تحاشي ذلك. حين رأى الراصد اثنين من الجنود في الوحدة يهربان، جمد في مكانه ولم يتمالك أعصابه فهتف: ها؟ بادره رفيقه: ماذا هناك؟ هل رأيت شيئا؟ فعاد إلى نفسه وبلع ريقه بصعوبة مجيبا: لا شيء، لقد سرحت بخيالي. وتابع الراصد يخاطب نفسه في سره: ليجربا حظهما، لعلهما ينجوان ويخرجان من رحى هذه الطاحونة. لكن رفيقه قطع عليه خواطره ناهرا بالقول: احذر يا هذا، لا تسرح بخيالك مرة أخرى، إن عملك غاية في الحساسية. وبعد اجتياز مرمى الناظور وشوش عباس في أذن أحمد قائلا: لقد رآنا، كنا لثوان تحت الأنوار، هذا غريب، لم ينادنا ولم يطلق النار علينا، أبله. ومضى يضحك فنهره أحمد وهو يتمتم: أتقول هذا بدلا من أن تشكره؟ نحن مدينان له بمصيرنا بحياتنا، لعله يكره الحرب مثلنا وطالما فكر بالفرار. ضحك عباس في سره وقال معلقا: ما رأيك أن نرجع إليه ونناديه من تحت الأنوار، لعله يهرب معنا؟ فقطعه أحمد بخشونة قائلا: أوف، سوف نهلك إن بقيت هكذا. وعاود عباس القول بجدية: أحمد، نحن الآن في وسط شبكة الألغام المزروعة في المنطقة الحرام، ولا أحد يدري منا متى يطير. في الطريق إلى القوات الإيرانية قضى أحمد وعباس تلك الليلة في السير بمغامرة كبيرة، حيث لم يكونا على علم بخرائط شبكات الألغام. أكثر من مرة كان عباس يودع أحمد قائلا: وداعا يا صديقي، لعلي أرحل عنك في هذه الخطوة أو التي بعدها، ولعلك ترحل أنت عني، من يدري، قل لي وداعا. وفيما هما يتابعان السير على هذه الحال، هتف عباس فجأة قائلا: أحمد، بشرى سارة، لقد ضللنا الطريق، إننا نسير شمالا كما يبدو ولا نتجه صوب الإيرانيين. فقاطعه أحمد: بعد أن أخذ نفسا عميقا: لما إذن أكدت لي أنك تعرف الأرض شبرا شبرا؟ أجاب عباس مرتبكا: تفاءل بالخير أرجوك، سنصل إن شاء الله. وهكذا واصل السير، وكانا يفترشان الأرض بين الحين والحين، فيستريحان قليلا ويشربان أو يأكلان شيئا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. المقاومة تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين مقابل الإفراج عن 113